من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره ومنه ظاهر أنه لو لم يعلم فعلية التكليف مع العلم به إجمالا، إما من جهة عدم الابتلاء ببعض أطرافه، أو من جهة الاضطرار، أو من جهة تعلقه بموضوع يقطع بتحققه إجمالا في هذا الشهر، إلى آخر العبارة. المصنف في هذه الفقرة يتعرض إلى البحث المعروف بالعلم الإجمالي في التدريجيات. هذا بحث معروف ومبحوث بينهم، العلم الإجمالي في التدريجيات. تعرض إلى الشيخ الأنصاري في التنبيه السادس من تنبيهات الشبهة التحريمية الموضوعية، في تنبيه من تنبيهات هذه الشبهة تعرض المصنف إلى العلم الإجمالي في التدريجيات. فنقول في بيانه أن العلم الإجمالي تارة تكون أطرافه أطراف دفعية، يعني أن كل واحد من الطرفين أو من الأطراف يمكن أن يقع في الزمان الحال، يمكن أن يقع فعلا في الزمان الحال. تكون الأطراف دفعية، مثلا هذا مثالنا اللي دائما نمثل به، كما لو علم بنجاسة أحد إناءين، أحد ماءين، وأصالة الاشتغال تدعو إلى ترك اقتحام واحد من هذين الإناءين، تدعو إلى الاحتياط وترك الشرب من الإناءين معا. إذا علم بوقوع قطرة دم في واحد من إناءين، فأصالة الاشتغال والاحتياط تعني لابدية ترك الطرفين معا. هاي أطراف دفعية. ليش أطراف دفعية؟ لأن المكلف يمكن له أن يقتحم أي واحد من الطرفين في الحال، يمكن له في الحال أن يشرب من الإناء الأول، كما يمكن إلى أن يشرب من الإناء الثاني في نفس الحال. مو أن يجمع، وإنما لا، إلى أن يختار الأول ويوقع الأول في الحال في الزمان الحال، وإلى أن يختار الثاني ويوقع الثاني في الزمان الحال. هاي أطراف دفعية، تقع دفعة، تقع في عرض واحد ولا تدرج بين الأطراف. هاي الأطراف دفعية. وتارة أخرى تكون الأطراف أطراف تدريجية، أطراف العلم الإجمالي أطراف تدريجية. والمقصود بالتدريج هو أن بعض أطراف العلم الإجمالي على التعيين، بعض الأطراف المعينة لا يمكن أن تقع في زمان الحال، وإنما تقع في الزمان المستقبل حتما. بعض الأطراف المعينة المعروفة لا يمكن أن تقع في الزمان الحال، كما لو نذر أن يتصدق في يوم من الأيام، نذر أن يتصدق في يوم من الأيام، ولكن اشتبه، هل أنه نذر أن يتصدق اليوم أو غدا؟ نذر أن يتصدق اليوم يوم الخميس أو غدا يوم الجمعة، فعند علم إجمالي بوجوب الصدقة، الصدقة الواجبة مرددة بين طرفين، إما الصدقة اليوم يوم الخميس، وإما الصدقة يوم غد يوم الجمعة مثلا، فعند علم بأصل التكليف، بأصل وجوب الصدقة المردد بين الصدقة اليوم والصدقة يوم غد، واحد من الطرفين على التعيين لا يمكن أن يقع في الزمان الحال. منو؟ الثاني، الطرف الثاني. إذا كان وجوب الصدقة هو وجوب الصدقة في يوم الغد، هذا لا يمكن أن يقع في الزمان الحال، ما يمكن إلا أن يتصدق في يوم الخميس عن الصدقة ووجوب الصدقة يوم الجمعة، على تقدير أن يكون الواجب هو الثاني لابد أن ينتظر يوم الغد ويتصدق، أما في نفس هذا اليوم لا يمكن إلا أن يتصدق. هذا يختلف عن شرب الإناءين، شرب الإناءين إلى أن يشرب الإناء الأيمن الآن وإلى أن يشرب الإناء الأيسر الآن، أما في مثال الصدقة لا، إلى أن يختار الأول الآن ولكن ليس له أن يختار الثاني الآن، إذا بنى على الثاني لابد أن ينتظر إلى الغد حتى يتصدق ويفي بنذرة بالنسبة إلى الطرف الثاني. مقتضى الاحتياط والجمع هو أن يتصدق اليوم ويتصدق غدا، ولا يكتفى بأن يتصدق اليوم مرتين. ليش؟ لأن واحد من الطرفين على التعيين هو الطرف الثاني، لا يمكن أن يقع في الزمان الحال. هذا معنى العلم الإجمالي بالتدريجيات، ومنه يعلم أن ليس المقصود من العلم الإجمالي بالتدريجيات ما لا يمكن أن يجتمع الطرفان في الوجود. ما البعض هيك بيّن، قال التدريجي يعني ما لا يجتمع الطرفان في الوجود. هذا التحديد للتدريجي ليس تاما. ليش؟ لأن هذا ينطبق على بعض الدفعيات في الإناء المتنجس من بين إناءين، هذا أيضا لا يجتمع في الوجود، إذ لا يمكن للمكلف أن يشرب من الإناءين معا في وقت واحد. وهكذا في كثير من الدفعيات، مثلا إذا علم المكلف بأصل الصلاة وتردد بين القصر وبين التمام، شلون يجمع؟ يجمع بأن يصلي أولا قصر ثم يصلي تماما، أو بالعكس يصلي تمام ثم يصلي قصرا. أما أن يجمع بين الصلاتين في آن واحد هذا ما يمكن، ما يمكن للمكلف أن يصلي الصلاة قصرا وتماما في وقت واحد. فإذا كان تحديد التدريجيات هذا التحديد الثاني، هذا يكون منقوضا ببعض الدفعيات. هذا الاحتياط بين القصر والتمام هذا من الدفعيات بلا إشكال، مثالنا المعروف من الدفعيات بلا إشكال. فإذا قلنا المقصود بالتدريجي ما لا يجتمع في الوجود، هذا ينطبق على كثير من الدفعيات. فإذا المقصود بالتدريجيات، حتى نفهم شنو معنى التدريجي قبل أن ندخل في تفاصيل المطلب، المقصود بالتدريجي هو أن يكون واحدا أو بعضا، مرة واحد أو أكثر من واحد، أن يكون بعضا من أطراف العلم الإجمالي لا يمكن إيقاعه في الزمان الحال، بل لا بد من إيقاعه في الزمان المستقبل، فتكون الأطراف تدريجية تقع بعضا بعد البعض الآخر. هذا أصل معنى الاستصحاب في التدريجيات. السؤال الذي يوقع في هذا البحث هو هل أن العلم الإجمالي، نعم سيدي، السؤال هنا هو أن العلم الإجمالي بالتدريجيات هل يكون منجزا أو لا يكون منجزا؟ هل يكون العلم الإجمالي بالتدريجيات منجزا للطرفين كما كان العلم الإجمالي في الدفعيات؟ قد يقال بالتفصيل، قد يفصل فيقال بأن العلم الإجمالي إذا كانت أطرافه دفعية، يكون منجزا كما في أمثلتنا المتعارفة، وإذا كانت أطرافه تدريجية لا يكون العلم الإجمالي منجزا. قد يقال بالتفصيل بدعوى أن أطراف العلم الإجمالي إذا كانت تدريجية وكان بعض الأطراف لا يقع في الزمان الحال، لا يمكن أن يقع في الزمان الحال وإنما ينتظر المستقبل ليقع فيه، هذا البعض، هذا بعض الأطراف الذي لا يمكن أن يقع في الحال، هذا في الحقيقة لا يكون مقدورا للمكلف، لا يكون مقدورا للمكلف. ليش؟ لأن المكلف في يوم الخميس لا يتمكن أن يتصدق يوم الجمعة، لابد أن ينتظر يوم الجمعة حتى يكون التكليف مقدورا، وحينئذ التكليف بالطرف الثاني ليس فعليا. ليش؟ لأن الشارع المقدس إذا كلف المكلف بتكليف فعلي بالصدقة يوم الجمعة، هذا سوف يكون من التكليف بغير المقدور. يقول له الآن أنا يوم خميس، شلون أتمكن من الصدقة في يوم الجمعة؟ التكليف الفعلي في يوم خميس بوجوب الصدقة يوم الجمعة على أن يكون فعليا، هذا تكليف بغير المقدور، وهو قبيح لا يمكن أن يصدر من الحكيم. فإذا كانت الأطراف تدريجية، هذا الطرف التدريجي، الطرف الاستقبالي لا يكون التكليف فيه فعليا، والنتيجة شنو؟ النتيجة أن التكليف سوف لا يكون فعليا على كل تقدير، سوف لا يكون التكليف فعليا على كل تقدير. هذا الذي نذر أن يتصدق وتردد أمر بين يوم الخميس وبين يوم الجمعة، نقول على تقدير أن يكون الواقع هو نذر أن يتصدق يوم الخميس يكون التكليف فعليا، ولكن على تقدير أن يكون الواقع هو الثاني لا يكون التكليف فعليا. وحينئذ هذا العلم الإجمالي سوف يتعلق بما لا يكون فعليا على كل تقدير، فلا يكون حينئذ منجزا، لأن شرط التنجيز كما ذكرنا أكثر من مرة أن يتعلق العلم الإجمالي بحكم فعلي على كل تقدير، كما في مثالنا اللي نذكره دائما، نقول على تقدير أن تكون القطرة، قطرة الدم وقعت في الأول يحدث تكليف فعلي، نقول يجب عليك أن تجتنب الأول، وعلى تقدير أن تكون وقعت في الثاني أيضا يحدث تكليف فعلي ثاني، فيكون على تقدير هذا الثاني يكون التكليف فعليا. أما إذا كان واحد من الإناءين أساسا هو متنجس، ومن يدري أن القطرة وقعت في الأول الذي يكون طاهرا أو في الثاني المتنجس أساسا، هذا العلم الإجمالي لا يحدث تكليفا جديدا ولا يكون منجزا، لأن على تقدير يكون التكليف فعليا، على التقدير الثاني لا يكون فعليا. ليش؟ لأن المتنجس لا يتنجس، هذا المتنجس الثاني اللي الطرف الثاني اللي أساسا هو متنجس هو أساسا يجب اجتنابه، وقوع قطرة الدم فيه هاي لا تحدث تكليفا جديدا، هو التكليف أصلا موجود، هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا. نفس الكلام نقوله في التدريجيات، أقول هكذا قد يقال بالتفصيل بين الدفعيات وبين التدريجيات، فإن الأطراف إذا كانت تدريجية لا يكون العلم الإجمالي متعلقا بحكم فعلي على كل تقدير، فلا يكون العلم الإجمالي منجزا، والنتيجة التفصيل، النتيجة أننا نفصل بين الدفعيات وبين التدريجيات. هكذا قد يقال، المصنف لا يرتضي هذا الكلام ويقول ببطلان هذا التفصيل، وأن الصحيح هو أن العلم الإجمالي سواء تعلق بالدفعيات أو حتى لو تعلق بالتدريجيات، على كل تقدير العلم الإجمالي يكون منجزا، العلم الإجمالي يكون منجزا سواء تعلق بدفعيات أو بتدريجيات، طالما تحقق الملاك الذي ذكره المصنف. المصنف هو ذكر في أول هذا البحث الملاك والضابط في تنجيز العلم الإجمالي، قال العلم الإجمالي يكون منجزا إذا تعلق بتكليف فعلي من جميع الجهات، بتكليف فعلي حتميا، هذا إذا تحقق يكون العلم الإجمالي منجزا سواء تعلق بالدفعيات أو بالتدريجيات. ومجرد كون الأطراف تدريجية هذا لا يمنع من منجزية العلم الإجمالي، مجرد أن الأطراف تدريجية وبعض الأطراف لا تقع في الزمان الحال، هذا لا يمنع من منجزية العلم الإجمالي بعدما كان التكليف فعليا. فإذا ماكو فرق بين الدفعيات وبين التدريجيات، احنا نسأل نقول التكليف الذي يكون معلوما بالعلم الإجمالي هذا هل يكون حتميا أو لا يكون حتميا؟ هذا السؤال المهم. إذا كان التكليف فعليا بالفعلية الحتمية، فيكون العلم الإجمالي منجزا سواء كانت الأطراف دفعية أو كانت تدريجية، ماكو فرق. ولو كان المعلوم بالعلم الإجمالي ليس فعليا بالفعلية الحتمية فلا يكون العلم الإجمالي منجزا ولو كانت الأطراف دفعية، فضلا عما لو كانت تدريجية. فإذا مسألة الدفعية والتدريجية لا تؤثر في منجزية العلم الإجمالي وجودا وعدما، الذي يؤثر هو كون المعلوم حكما فعليا من جميع الجهات بلا فرق بين التدريجيات وغير التدريجيات. فمثلا إذا نذر المكلف أن يصوم مثلا أول الشهر وتردد نذره بين أن يصوم أول رجب أو أول شعبان حينئذ نقول هذا النذر نذر صحيح وينعقد وحيث أكو علم إجمالي وترديد فنقول له أنت يجب عليك أن تحتاط، تقول أنا نذرت بس ما أدري نذرت أصوم أول رجب لا أول شعبان، يجب عليك أن تجمع بين صيام أول رجب وأول شعبان، يجب عليك أن تحتاط. هذا علم إجمالي ومنجز، والعلم الإجمالي يقتضي الاحتياط والجمع بين الطرفين. مجرد أن أول شعبان ليس فعليا، هذا صيام استقبالي، هذا لا يؤثر في منجزية العلم الإجمالي. ليش؟ لوضوح أن النذر، شوفوا أخواني، بمجرد أن ينعقد مستجمعا للشرائط يكون المنذور واجبا، والوجوب يكون فعليا. غاية ما في الباب أن الواجب يكون استقباليا، أكو فرق بين الوجوب الذي يكون فعليا بمجرد النذر وبين الواجب الذي يكون استقباليا. الواجب هو الذي يكون استقباليا، وأما بالنسبة إلى الوجوب فالوجوب فعلي. ولذلك هذا المكلف اللي بجماده أصلا يقول أنا نذرت أن أصوم أول شعبان، هل يجب علي؟ شنجاوب؟ نقول له إيه نعم يجب عليك أن تصوم، لكن مو الآن تصوم، تنتظر ظرف الواجب وزمان الواجب لكي تأتي بالواجب على ما نذرت أنت. أنت باعتبار نذرت أول شعبان فكنت تنتظر أول شعبان، أما أصل الوجوب، أصل الوجوب فعلي، الوجوب يكون فعليا والواجب يكون استقباليا. وحينئذ بعد ليش تقولون أن العلم الإجمالي المتعلق بالتدريجيات لا يكون فعليا على كل تقدير؟ لا، هو متعلق بحكم فعلي على كل تقدير، سواء تعلق بالطرف الأول الذي يمكن الإتيان به في زمان الحال هو الحكم فعلي، أو تعلق بالطرف الثاني الذي ينتظر زمانا مستقبلا لكي يقع فيه ولا يمكن إيقاع في الزمان الحال، هذا أيضا حكم فعلي. فالحكم فعلي على كل تقدير، وحينئذ يكون العلم الإجمالي منجزا بلا فرق بين الدفعيات وبين التدريجيات. وهذا نظير ما يقال في الاستطاعة، هذا مثال حتى نقرب الفكرة، هذا كله نؤمن به، نؤمن بذلك. الاستطاعة، إذا حصلت الاستطاعة للمكلف في الموسم في أشهر الحج لكن قبل حلول أيام المناسك، قبل حلول مثلا يوم التروية أو يوم عرفة، قبل حلول أيام المناسك تحققت الاستطاعة، أفتونا مأجورين، هل يكون الحج واجبا أو لا؟ الجواب نعم، يكون واجبا، يكون الحج واجبا. حتى إذا حصلت الاستطاعة قبل أيام الحج مثلا، قبل أيام المناسك بشهر مثلا، يكون الحج واجبا، ويجب على المكلف أن يهيئ مقدمات الحج. إذا كانت مقدمات مفوتة، جوازة ما يطلع إلا بشهر مثلا، يهيئ الجواز من نفس يوم الاستطاعة حتى يهيئ المقدمات. ولذلك يقولون يجب على المكلف أن يهيئ المقدمات أولا وأن يحفظ الاستطاعة، ولا يصرف هذا المال في غير مقدمات الحج، ما يصرفه في شيء آخر ويفوت على نفسه الاستطاعة. هذا شنو سره؟ شنو سببه؟ هذا سببه هو أن وجوب الحج وجوب فعلي، بمجرد أن حصلت الاستطاعة كان وجوب الحج وجوبا فعليا، وإن كان زمان الحج زمانا استقباليا. الذي يتأخر هو زمان نفس الحج، زمان الواجب، أما نفس الوجوب، الوجوب فعلي، الوجوب لا ينتظر شيئا. فإذا تعلق العلم الإجمالي بمثل هكذا وجوب، يكون العلم الإجمالي متعلقا بوجوب فعلي، بحكم فعليا. فإذا لا تقولون هذا اللي قلنا قد يقال بالتفصيل، وأن العلم الإجمالي لا يكون متعلقا بحكم فعلي على كل تقدير، هذا الكلام باطل وليس تاما. نقول لا، حتى في التدريجيات العلم الإجمالي يتعلق بحكم فعلي على كل تقدير، حتى الطرف الذي لا يقع في المستقبل حكمه وجوبه هو وجوب فعلي، وحينئذ يكون العلم الإجمالي منجزا بلا فرق بين أن يكون متعلقا بدفعيات أو بتدريجيات. نعم نعم، إذا كان هناك ما يمنع من فعلية التكليف، حينئذ لا يكون العلم الإجمالي منجزا. إذا لم يكن الحكم الذي تعلق به العلم الإجمالي، إذا لم يكن المعلوم بالعلم الإجمالي فعليا لمانع من الموانع، حينئذ لا يكون العلم الإجمالي منجزا. المصنف يذكر ثلاثة من الموانع التي تمنع من فعلية التكليف وبالتالي تمنع من منجزية العلم الإجمالي. المانع الأول هو أن يكون بعض أطراف العلم الإجمالي، بعض أطراف العلم الإجمالي خارجا عن محل ابتلاء المكلف، هذا مانع من موانع فعلية التكليف، أن يكون العلم الإجمالي متعلقا بأطراف، بعض تلك الأطراف يكون خارجا عن محل ابتلاء المكلف، كما لو علم بنجاسة أحد إنائين، إناء موجود بين يديه وإناء موجود في أقاصي البلاد مثلا لا يكون داخلا في موضع ابتلائه، إناء متنجس موجود يمه وإناء موجود في بلاد بعيدة ليست موضع ابتلاء بالنسبة إليه، هذا خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، هذا مانع من فعلية التكليف. وإذا كان مانعا من فعلية التكليف، يعني أفرض أن الإناء المتنجس هو الإناء البعيد، إذا كان الإناء المتنجس هو الإناء البعيد، هذا لا ينشئ حكما فعليا. الشارع المقدس ما يقول لا يحرم عليك ارتكاب ذاك الإناء، هذا لغو، هذا لغو. ليش؟ لأن هو نفس عدم تحقق الارتكاب خارجا، نفس عدم تحقق المنهي عنا خارجا، هذا يغني الشارع عن التصدي لزجر المكلف. عود، ليش يزجر المكلف؟ الإناء ذا كان موجود بين يديه، إيه من حق الشارع أن يقول له لا تشرب المتنجس، هذا المتنجس الذي بين يديك لا تشربه، لا تقتحمه، يريد زجرة حتى لا تتحقق المفسدة. أما بالنسبة إلى ما يكون خارجا عن محل الابتلاء، هو أصلا المفسدة منتفية، إحنا نفترض أن المكلف لا يمكن إلى أن يتناول ذاك الإناء، فأن يتصدى الشارع بنفسه لأن يزجر عن ذلك، هذا يكون لغوا ومستدركا لا يمكن أن يصدر من الحكيم. فإذا على تقدير أن يكون المتنجس هو الإناء الذي بين يديه، هذا ينشئ حكما فعليا وتحريما فعليا. أما على تقدير أن يكون المتنجس هو الثاني، ليس هناك تحريم فعلي، فنقدر نقول بلا أخير أن هذا العلم الإجمالي لم يتعلق بحكم فعلي على كل تقدير، وهذا يعني أن هذا العلم الإجمالي قد اختل فيه شرط التنجيز. الشرط هو أن يكون العلم الإجمالي يحدث تكليفا على كل تقدير ويتعلق بحكم فعلي على كل تقدير، هذا الشرط ما متوفر في مثل هذا المثال. هذا المانع الأول. المانع الثاني من موانع المنجزية ومن موانع فعلية التكليف هو أن يضطر المكلف إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي. المكلف لسبب أو لآخر يضطر لأن يرتكب في الشبهة التحريمية مثلا يرتكب واحدا من الطرفين، مرة يضطر إلى طرف بعينه ومرة يضطر إلى طرف لا بعينه، يضطر إلى طرف على التأخير. فأفرض مثلا مكلف يعلم بنجاسة واحد من المائين ويشتد العطش بالمكلف ويخاف على نفسه من الهلاك فيضطر إلى أن يشرب المتنجس، يضطر إلى أن يشرب المتنجس. هذا اضطراره لا يكون إلى طرف بعينه، يقول أنا أريد فد ماء اللي يرفع عطشي سواء كان الإناء الموجود في الطرف الأيمن أو الإناء الموجود في الطرف الأيسر. هو يضطر إلى طرف لا بعينه فيتخير، العقل يخيره يقول له طالما أنت مضطر فأرفع عطشك بأي الإناء بالأول أو الثاني، فيضطر إلى طرف لا على التعيين لا بعينه. هذا مثال. مثال ثاني، مثال ما لو اضطر إلى طرف بعينه هو ما لو علم بنجاسة إما الماء وإما الدواء. هو شاف قطرة دم وقعت إما في الإناء بالقلاص اللي بماء أو وقع في شيشة الدواء، ما يدري وقعت قطرة بول في إما الماء أو في الدواء، ثم اضطر إلى أن يشرب الدواء لأجل مرض، اضطر أن يشرب الدواء وما اضطر إلى أن يشرب الماء، يقول أنا مو عطشان عندي ماء طاهر آخر أقدر أشرب منه، وإنما اضطر إلى أن يشرب الدواء، يعني اضطر إلى طرف بعينه ولم يضطر إلى طرف لا بعينه كما في المثال الأول. هذان نحوان من الاضطرار. في كلا نحوي الاضطرار هذا الاضطرار يمنع من فعلية التكليف، يمنع من فعلية التكليف. ليش؟ لأن الاضطرار كما قرأنا في حديث الرفع رفع عن أمتي يذكر جملة موارد واحدة من الموارد ما اضطروا إليه، فالتكليف الذي يضطر المكلف لمخالفته هذا التكليف مرفوع، هذا التكليف مرفوع. فإحنا عندنا إناءين مثلا، هو اضطر إلى أن يشرب الدواء مثلا، اضطر إلى أن يشرب الدواء، قطرة دم وقعت في واحد من الإناءين إما في الماء وإما في الدواء، نقول على تقدير أن تكون قطرة الدم وقعت في الماء حينئذ تحدث تكليفا جديدا ويكون التكليف فعليا، وأما على تقدير أن تكون القطرة وقعت في الدواء أي لا تحدث تكليفا ولا يكون التحريم فعليا. ليش؟ لأن الاضطرار يرفع فعلية التحريم، أصلا ما يبقى تحريم في ظرف الاضطرار، وحينئذ سوف يكون العلم الإجمالي متعلقا بطرفين على تقدير يكون الحكم فعليا وعلى تقدير لا يكون الحكم فعليا، فأيضا يختل هذا الشرط الذي ذكرناه، شرط أن يتعلق العلم الإجمالي بحكم فعلي على كل تقدير، هذا أيضا ما موجود في هذا المثال. المورد الثالث والأخير اللي ذكره المصنف شوية يحتاج التفات، هذا المورد الثالث طبعا هذا بشكل إجمالي بالنسبة إلى الخروج عن محل الابتلاء، هذا راح يجي الحديث عنه مفصلا في التنبيه الثاني من تنبيهات دوران الأمر بين المتباينين. والمانع الثاني الاضطرار إلى بعض الأطراف، هذا راح يجي الحديث عنه مفصلا في التنبيه الأول من تنبيهات هذا الباحث. المانع الثالث والأخير هو أن يكون التكليف، شوية خلينا نلتفت له، أن يكون التكليف متعلقا بموضوع، التكليف يكون متعلقا بموضوع هذا الموضوع يكون معلوما في زمان معين، في ضمن زمان معين ولكن لا يكون محرزا فعلا، لا يكون معلوما فعلا. فعندنا تكليف، افرض مثلا الحرمه اتعلق بموضوع، بموضوع شنو التكليف؟ مثلا تكليف الحرمه تعلق بموضوع، هذا الموضوع نعلم بوجوده في ضمن وقت معين، لكن فعلا الان في هاي اللحظه لا يكون محرزا، لا يكون معلوما، لكن هو معلوم في ضمن فتره معينه. مثاله هو ما لو ابتلي رجل بزوجه ترى الدم طوال الشهر، طوال ايام الشهر، هي مضطربه ترى الدم طوال الشهر، ولكن هي تعلم، هي تحفظ عدد العادة وتعلم أن عادتها ثلاثة أيام، ثلاثة أيام من بين أيام هذا الشهر، ولكن هي في الحقيقة مستحاضة في أغلب أيام هذا الشهر. هي طوال الشهر ترى الحمرة، ثلاثة أيام من أيام الشهر هي حائض، والباقي تكون مستحاضة. زين، فحينئذ هذا يعني أن هاي الزوجة سوف يتولد عندها علم إجمالي، علم إجمالي بكونها حائض في واحدة من مصاديق الثلاثة. هي ما تدري هاي الثلاثة هي أول ثلاثة أو ثاني ثلاثة أو ثالث ثلاثة إلى آخر الشهر، فيصير عندها علم إجمالي أطراف الثلاثة أيام المتعددة. بالنسبة إلى الزوج، الحكم المرتبط بالزوج هو حرمة وطئ الزوجة الحائض، هذا الحكم، حتى نطبق هذا القاعدة اللي ذكرناها، المانع اللي ذكرناه في صدر هذا المانع الثالث نطبق على المثال. شنو الحكم؟ الحكم هو حرمة وطئ الزوجة الحائض. اتعلق بموضوع، شنو الموضوع؟ الموضوع هو الحيض، الحائض، الحائض هو موضوع هذا الحكم الشرعي. هذا الحائض، هذا الموضوع، الحيض أو الحائض، هذا معلوم في ضمن شهر، معلوم، هو لا يخرج عن هذا الشهر من أول الشهر إلى آخره، لابد أن يكون متحققا في ضمن هذا الشهر، ولكن هو ليس محرزا فعلا، ليس محرزا فعلا. فالزوج يقول أنا حرام علي وطئ الزوجة إما في الثلاثة الأولى، حتى يصير علم إجمالي، إما في الثلاثة الأولى وإما في الثلاثة الثانية أو الثالثة إلى آخر مصاديق الثلاثة. فعندنا علم إجمالي بحرمة وطئ الزوجة تعلق بأطراف عديدة، أطراف هذا العلم الإجمالي هو ثلاثة الأيام المتعددة، مصاديق الثلاثة المتعددة. زين، هذا العلم الإجمالي هل يكون منجزا ويجب على الزوج أن يحتاط وأن يترك وطئ الزوجة في تمام الشهر؟ هل يجب أن يحتاط أو لا؟ هذا سؤالنا. المصنف يقول هذا المورد الثالث من موارد عدم فعلية الحكم وبالتالي عدم منجزية العلم الإجمالي. المصنف يقول هذا المثال مثال من أمثلة عدم منجزية العلم الإجمالي، فلا يجب على المكلف أن يحتاط، لا يجب على الزوج أن يحتاط، هي الزوجة أيضا لا يجب أن تحتاط في تكليفها في الدخول إلى المسجد. مثلا يحرم على الحائض أن تدخل المسجد، تقول أنا ما أدري أيام عادتي متى، أي ثلاثة، فيصير عندها علم إجمالي بحرمة دخول المسجد إما في الثلاثة الأولى أو الثانية أو الثالثة إلى آخر المصاديق. هل يجب أن تحتاط وتترك الدخول إلى المسجد طوال الشهر؟ الجواب لا، كما أن الزوج لا يجب أن يحتاط ويعتزل الزوجة في تمام الشهر، هي أيضا كذلك لا يجب أن تحتاط وتترك الدخول إلى المسجد في تمام الشهر، وذلك لأن المكلف سواء كان الزوج أو الزوجة في كل يوم من تلك الأيام من أيام الشهر هو لا يحرز الموضوع، لا يحرز الموضوع فعلا، لا يحرز الحيض باليوم الأول، هي ما تدري، وليش ما درينا يعني، ربما أول أيام هي أيام العادة أو ثاني ثلاثة هي العادة، فهي لا تحرز الحيض. فإذا لا تحرز الحيض حينئذ بعد يعني لا تحرز الحكم. ليش؟ لأن الحكم إنما يكون فعليا إذا كان الموضوع محرزا. أما إذا كان الموضوع محرزا في تمام الشهر ولكن ليس محرزا في كل يوم من يوم، هذا يعني أن الحكم لا يكون فعليا. ففي كل يوم هي تلاحظ الموضوع الحيض لا يكون محرزا، وبالتالي لا يكون الحكم فعليا، هذا مانع من فعلية التكليف، وبالتالي يكون مانعا من منجزية العلم الإجمالي. هذا المورد الثالث اللي ذكره، والجامع بين هاي الموارد الثلاثة، الجامع بين هاي الموارد الثلاثة، مسألة الخروج عن مرحلة الابتلاء، ومسألة الاضطرار إلى بعض الأطراف، ومسألة تعلق التكليف بموضوع ليس محرزا فعلا، الجامع هو أن العلم الإجمالي يتعلق بتكليف ليس فعليا على كل تقدير، هو فعلي على بعض التقادير وليس فعليا على بعض آخر. هذا هو، هاي هي الموانع التي ذكرها المصنف. من جميع ما تقدم يتضح أن منجزية العلم الإجمالي إنما ترتبط بفعلية التكليف ولا ترتبط بدفعية الأطراف. هاي مسألة دفعية الأطراف ليست مؤثرة في منجزية العلم الإجمالي، فالعلم الإجمالي إذا تعلق بحكم فعلي يكون منجزا سواء كانت الأطراف دفعية أو تدريجية، وإذا تعلق العلم الإجمالي بحكم ليس فعليا على كل تقدير، ليس فعليا على كل تقدير، لا يكون منجزا سواء كانت الأطراف دفعية أو تدريجية. وأما إذا لم يتعلق بالحكم الفعلي فمسألة التدريجية ليست مانعة. هذا ما يرتبط بهذا الباحث المصنف. طبعا في عبارته هو أولا ابتدأ بالموانع ثم بعد ذلك ذكر مسألة العلم التدريجي، لكن هو أصل هاي الفقرة، أصل هاي الفقرة معقودة للباحث في العلم الإجمالي بالتدريجيات. طبعا هذا اللي بيناه الآن بالحقيقة إحنا لم نأتي بجديد غير نفس المناط والملاك اللي ذكر المصنف في أول البحث. في أول البحث هو ذكر، قال المناط في منجزية العلم الإجمالي أن يكون المعلوم فعليا من جميع الجهات، ما يتأثر سواء كان العلم تفصيليا أو إجماليا، ذكر في الأمر الأول، وما يتأثر بين كون الشبهة محصورة أو ليست محصورة، هاي كلها من ثمرات تحقيقه. بعد شنو اللي ذكره؟ وماكو فرق، قال، بين وجوب الموافقة القطعية وبين حرمة المخالفة القطعية. هذا التفكيك اللي يظهر من بعض كلمات الشيخ الأنصاري أيضا ما إلى وجه. اليوم أيضا ثمرة من ثمرات هذا التحقيق، قال ماكو فرق بين ما لو كانت الأطراف دفعية أو تدريجية. ولذلك شوفوا أخواني، هو بعد أن ذكر في صدر هذا البحث هذا التحقيق كل عبارات الآتية عبارات ومن هنا وقد انقدح وقد ظهر، يعني كل هذا مترتب على تحقيق السابق، هو لم يأتي بجديد في كل هاي الأمور. هاي اللي احنا سويناها جهات عديدة، قلنا جهة أولى جهة ثانية جهة ثالثة، بالحقيقة هو ما عندنا إلا مطلب واحد، هو أن المناط في منجزية العلم الإجمالي كون التكليف المعلوم حتميا فعليا بالفعلية الحتمية، ويترتب عليه عدم الفرق بين هاي الأمور، محصورة مو محصورة، تدريجي مو تدريجي، موافقة ومخالفة، وكل هاي الأمور اللي ذكرها. شوف هو بعد أن فرق قال ومن هنا انقدح أنه لا فرق بين العلم التفصيلي والإجمالي، هاي ثمرة أولى. ثم بعد ذلك قال في ما يرتبط بالمحصورة، ثم إن الظاهر لو فرض المعلوم بالإجمال هم نفس المطلب مالته ذكره واستفاد منه في المحصورة وغير المحصورة، وقد انقدح أنه لا وجه الاحتمال. مناقشته للشيخ الأنصاري أيضا مرتكز على تحقيقه. اليوم هاي عبارته مطلبنا، يقول ومنه ظاهرة، منه يعني شنو؟ من كون المناط في منجزيات العلم الإجمالي هو كون التكليف فعليا من جميع الجهات، من خلال هذا يظهر أنه لو لم يعلم ولو علم راح يذكر صورتي. قل أنت لو تعلم بالحكم الفعلي على كل تقدير فيكون العلم الإجمالي منجزا، وإما لا تعلم بالحكم الفعلي على كل تقدير فلا يكون منجزا بقطع النظر عن كون الأطراف دفعية أو تدريجية. راح يذكر صورتي، شوفوا أخواني، ومنه ظهر أنه لو لم يعلم فعلية التكليف مع العلم به إجمالا، شوفوا قدم هاي الموانع الثلاثة اللي ذكرناها احنا اخيرا. ليش لم يعلم بكون التكليف فعليا؟ عود ليش التكليف مو فعلي؟ هاي الامور الثلاثة، اما من جهة عدم الابتلاء ببعض اطرافه، هذا اولا. ثانيا، او من جهة الاضطرار الى بعضها، الى بعض الاطراف معينا كما في مثال الدواء، او مرددا كما في مثال العطش، هذا ثانيا. ثالثا، او من جهة تعلقه، تعلق منه التكليف المعلوم بالإجمال، هذا التكليف المعلوم بالإجمال متعلق بموضوع يقطع بتحققه إجمالا في هذا الشهر ولكن لا يحرز فعلا. مثل ايش؟ مثل مثال الحيض، يقول كأيام الحيض المستحاضة مثلا. هذا المانع الثالث، نرجع نقرأ العبارة من أول. يقول ومنه ظهر أنه لو لم يعلم فعلية التكليف مع العلم به إجمالا، لو لم يعلم، شنو جواب لو؟ يقول لما وجب موافقته بل جاز مخالفته. إذا ما كان المعلوم بالعلم الإجمالي فعليا هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا، فإذا ما كان منجزا لا تجب موافقته القطعية، فلا يجب الاحتياط على المكلف، بل أكثر من ذلك ولا تحرم مخالفته القطعية. يعني يجوز أن يرتكب الطرفين أيضا معا، الزوج هم لا يجب أن يعتزل الزوجة في تمام الشهر، وله أن يقارب الزوجة في تمام ليالي الشهر، ماكو فرق. لا تجب الموافقة القطعية والاحتياط، ولا تحرم المخالفة القطعية بالاقتحام في جميع الأيام. لما وجب موافقته، موافقة هذا التكليف المعلوم بالإجمال غير الفعلي، بل جاز مخالفته. ليش يقول بل؟ بل باعتبار هذا تفصيل الشيخ الأنصاري، اللي الشيخ الأنصاري قال العلم الإجمالي علة تامة في حرمة المخالفة القطعية ومقتضى لوجوب الموافقة القطعية. احنا نقول لا، احنا نقول كما تجوز، كما لا تجب موافقة القطعية ايضا لا تحرم مخالفة القطعية. هذا الطرف الاول، الشق الاول. يقول وانه لو علم فعليته، هاي انه معطوف على انه الاولى، ومنه ظهر لو لم يعلم فعلية التكليف. الآن يقول لو علم فعليته، يعني لو علم فعلية التكليف المعلوم بالإجمال، لو علم فعليته ولو كان بعض أطراف، بل ولو كان بين أطراف تدريجية، حتى إذا كانت الأطراف تدريجية، طالما كان الحكم فعليا يكون منجزا العلم الإجمالي وتجب موافقته وتحرم مخالفته. يقول لو علم فعلية التكليف ولو كان بين أطراف تدريجية لكان منجزا، هذا التكليف المعلوم بالإجمال لكان منجزا ووجب موافقته وحرمت مخالفته بطريق أولى. احنا من نقول تجب موافقته، جاوبوني، تجب موافقته يعني شلون تجب موافقته؟ شي يسوي؟ يحتاط بأن يأتي بالطرفين. طبعا احنا ذا نقول يجب عليك أن تأتي بالطرفين من باب أولى، نقول يحرم عليك أن تترك الطرفين، ما يجوز أن يترك طرف، فما بالك أن يترك الطرفين. فالمصنف اكتفى من قال لكان منجزا ووجب موافقته. طبعا من يقول تجب الموافقة يعني تحرم المخالفة بطريق أولى، فإن التدرج استريحوا الشيخ ما عدنا شيء استريح. فإن التدرج لا يمنع من الفعلية ضرورة فإن التدرج لا يمنع من الفعلية ضرورة أنه كما يصح التكليف بأمر حالي في المواحد ينذر أن يتصدق الآن، نقول الآن مد إيدك تجيبك وتصدق، هم الوجوب فعلي هم الواجب فعلي وحالي، كما يصح التكليف بأمر حالي كذلك يصح بأمر استقبالي. أيضا التكليف يمكن أن يكون بأمر استقبالي، يعني التكليف يكون فعليا الآن ولكن المكلف به الواجب يكون استقباليا كالحج في الموسم للمستطيع. هذا المستطيع هو الآن يستطيع، فنقول له أنت الحج بالنسبة لك الآن واجب فعلا ولكن الوجوب الواجب عفوا نفس الحج وأداء المناسك يكون استقباليا فافهم. هذا قول فافهم قد يكون إشارة، قد يكون إشارة إلى أن مثال الحيض الذي ذكر إنما يصح أن يكون مثالا للمانع الثالث اللي ذكرناه، حتى يكون مثال المانع الثالث، المانع الثالث اللي قلنا التكليف يكون متعلقا بموضوع يحرز في ضمن زمان معين لكن ليس محرزا فعلا. هذا المثال إنما يكون مثالا للمانع الثالث إذا كان الموضوع هو الحائض، إذا كان الموضوع هو الحائض فعلا يصير مثال للمانع الثالث. ليش؟ لأن الحائض هذا ليس محرزا الآن، هي ترى الدم تمام الشهر وما تدري في كل يوم ما تدري هذا دم حيض أو استحاضة، فلا يحرز الحيض وبالتالي لا يكون حرمة الوطأ فعلية ولا حرمة الدخول إلى المسجد فعلية. وأما إذا كان موضوع هاي الأحكام حرمة الوطأ وحرمة الدخول إلى المسجد، إذا كان الموضوع هو ليس الحائض وإنما الموضوع هو النساء، الموضوع هو النساء، هذا الموضوع حينئذ يكون محرزا. ليش؟ لأنه هو يدري أن هاي زوجته واحدة من النساء، هذا خو ما يشك بي، هو يشك بكونها حائض بس ما يشك بكونها واحدة من النساء. إذا كان الموضوع هو النساء كما يظهر من الآية الكريمة فاعتزلوا النساء في المحيض، الآية الكريمة ما قالت اعتزلوا الحائض حتى تقول موضوع لزوم الاعتزال وعدم جواز الوطأ هو الحائض، وإنما الموضوع هو النساء، اعتزلوا النساء. هاي مثل أكرم العالم، أكرموا العلماء، الموضوع لوجوب الإكرام هو من العلماء. الآن نسأل نقول الموضوع لوجوب الاعتزال وحرمة الوطأ هو منه؟ هو النساء، وهاي كون الزوجة من النساء هذا أمر محرز، حينئذ بعد لا يكون هذا مثالا صحيحا للحالة الثالثة، لابد أن نفتش عن مثال آخر. إذا كان الموضوع هو النساء لا يكون هذا المثال مثالا للحالة الثالثة للمانع الثالث، وإنما يكون مثل النساء مثل مثال الحج، هذا هاي مسألة الحياة سوف تكون تماما كما في مسألة الحج، وجوب الاعتزال فعلي ولكن الواجب يكون مثلا استقباليا باعتبار أن هذا يتوقف على إحراز الظرف، فالوجوب يكون فعليا فلا يكون مانعا. أقول هذا المثال، شوفوا أخواني هذا المثال إنما يكون مثالا للمانع الثالث إذا كان الموضوع هو الحائض كما بينا يعني حين بيان المانع الثالث، وإلا إذا كان الموضوع هو النساء كما يظهر من الآية الشريفة حين ندخل هذا المثال في المانع الثالث هذا هذا يكون محل تأمل ومحل منع. هذا قد يكون المصنف أشار إليه بقوله فافهم، أو يكون إشارة إلى أن هذا الكلام اللي ذكره كون الوجوب فعلياً والواجب استقباليا هذا موقوف على فكرة الواجب المعلق اللي ذكرها صاحب الفصول، هذا تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز اللي هو من مبتكرات صاحب الفصول رحمة الله عليه. هذا الكلام إنما يتم بناء على تمامية فكرة الفصول، وإلا إذا لم تتم الفكرة هذا الكلام أيضا لا يكون تاما. وصلى الله على محمد وآل محمد. أحسن الله عليكم شيخنا.